في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الأمر الثالث من الأمور الخمسة التي ذكرها المصنف، وهو: هل يعتبر العاجز عن التفصي من المكره عليه أو لا؟ ويبحث المصنف في عدة نقاط. النقطة الأولى: الأقوال في المسألة. أفاد المصنف بأنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين، وقيل بأن المقصود ببعض المشايخ المعاصرين هو السيد المجاهد، السيد محمد المجاهد ابن صاحب الرياض، السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، وأمه آمنة بنت الوحيد البهبهاني، فهو من الجهتين، تولد في حضن العلم. الأب عالم من الطراز الأول وهو السيد صاحب الرياض، والأم بنت عالم، عالمة بعد، بنت العالم عالمة، بنت الوحيد البهبهاني، فلا شك أنه يكون عالمة. فهذا السيد المجاهد أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري، توفي سنة 1242، معنى ذلك أن الشيخ الأعظم حضر عنده صغير السن، يعني وهو في العشرينات من عمره، فيقول بعض مشايخنا المعاصرين، معنى ذلك أنه إذا توفي هو 1242، هل يعني الشيخ كتب ذلك في هذا الأثناء؟ يقول بعض مشايخنا المعاصرين كأنما في حياته، ولا ما حاجة أن يقول مع المعاصرين، يقول بعض مشايخنا، فلعله قال بعض مشايخنا المعاصرين، يؤكد على أنه أستاذ، لأنه إذا قال بعض مشايخنا حتى الشيخ عادة يقول بعض مشايخنا حتى لغير أساتذته كالشهيد الأول والشهيد الثاني، فالتفت لذلك. ولقب بالسيد المجاهد لأنه دخل في الميدان ودخل في الثورة ضد الروس، وكان أبوه، لأنه أول مرة نمر عليه فلذلك ينبغي أن نشير إليه، وكان والده السيد الطباطبائي لا يفتي مع وجوده بكربلاء. سيد الطباطبائي عاش في كربلاء ولم يفتي لما وجد ولده في كربلاء، قال أنه أعلم مني، صار أعلم الولد من الابن. وشوف صاحب الرياض، فاضطر الولد الذي هو السيد المجاهد يخرج من كربلاء ويبقى في أصفهان 11 سنة حتى توفي أبوه ودفن وجاء واستقر بكربلاء وصار المرجع للطائفة. هذا أستاذ الشيخ الأعظم في كربلاء السيد المجاهد صاحب مناهل الأحكام. فالسيد المجاهد قدس سره أشار في مناهل الأحكام بأنه يظهر من الأصحاب وجود أقوال ثلاثة في المسألة، وبحسب ما نقله لنا بعض الأحبة من كتابه هي هذه الأقوال الثلاثة، المصنف ما أشار إليها. القول الأول: أنه لا يجوز ارتكاب المحرم بالإكراه، مع القدرة على التفصي لا يجوز، سواء كان المحرم هو نفس الولاية أو كان المحرم أمر آخر غير الولاية كما يأمر به السلطان من القتل من شرب الخمر وغير ذلك. هذا هو القول الأول. إذن لا يجوز ارتكاب الحرام إلا مع العجز عن التفصي مطلقا، يعني من دون فرق بين الدخول في الولاية الحرام أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي يأمر بها الوالي. هذا القول الأول. القول الثاني الذي أشار إليه صاحب المناهل هو التفصيل بين الولاية وبين فعل الحرام الذي يأمر به الوالي. فبالنسبة للولاية فيجوز الدخول فيها لمجرد الإكراه ولو مع القدرة على التفصي عنها بأن يسافر هذا المكلف ويخرج من البلد فلا يدخل في الولاية. فبالنسبة للولاية فتجوز بمجرد الإكراه ولا يعتبر فيها عدم القدرة على التفصي. وأما بالنسبة لبقية المحرمات التي يأمر بها الوالي التي يأمر بها السلطان الجائر الوالي فلا يجوز ارتكابها إلا مع العجز عن التفصي وعدم القدرة عن الفرار من الأمر الوالي من أمر الوالي. هذا القول الثاني. القول الثالث الذي أشار له صاحب المناهل هو بأنه الجواز مطلقا، يجوز الدخول في الولاية ويجوز ارتكاب الحرام الذي يأمر به الوالي لمجرد الإكراه، والمقصود بالإكراه بحسب ما هو ذكر الخوف على النفس أو المال أو الأرض أو على بعض المؤمنين بحيث لا يتحمل هذا الضرر عادة، من دون فرق بين القدرة على التفصي وعدم القدرة. إذن متى ما وجد ضرر على النفس أو المال أو العرض أو بعض المؤمنين جاز الدخول في الولاية وجاز أيضا ارتكاب المحرم ولو أمكن التفصي. إذن فسيدنا المجاهد ذكر أقوالا ثلاثة في المسألة بحسب مراجعة كتابه مناهل الأحكام، إن كان المصنف طبعا يقصده لكن ليس ببعيد، لأن راجعنا كتاب الجواهر ما وجدت هذه الأقوال، راجعنا كتاب المستند مستند الشيعة وليس فيه هذه الأقوال، وهذان صاحب الجواهر والنراقي أستاذان للشيخ الأعظم، فلعله ليس ببعيد إن منظوره هو السيد المجاهد. واضح هذا كله بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية مناقشة المصنف للسيد المجاهد، يناقش المصنف أستاذه بأنه هذه الأقوال الثلاثة ليست تامة، فإنه لا خلاف بين الأعلام في أنه يعتبر العجز عن التفصي إذا لم يكن ذلك حرجيا على المكلف، ولم يكن ذلك ضرريا على المكلف. إذا لم يوجد حرج ولم يوجد ضرر فلا يسوغ للوالي حينئذ ارتكاب المحرمات التي يأمره بها السلطان، بل لا بد من عجز وعدم قدرته عن التفصيل إذا لم يكن ذلك حرجيا ولا ضرريا. كان يمثل لذلك كما لو أن السلطان أمر الوالي أن ينهب مال زيد من الناس، ويمكن للوالي التفصي بأن ينهب المال في النهار ويرجعه لصاحبه في الليل إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، بأن يأخذ مال الذي أمر السلطان بنهب ماله ويظهر بأنه وضعه في بيت المال ولكنه يحفظه أمانة عنده ثم يرجعه لصاحبه. أو مثلا كما لو أمر السلطان الوالي الجائر بأن يحبس فلان من المؤمنين، فيظهر الوالي أنه حبس ولكن يدعوه إلى بيته ويحضر له المأدبة والطعام ويقول تفضل، كما كان مع الإمام الكاظم سلام الله عليه حيث كان هارون يأمر سجانين بأن يسجنوا الإمام لكنهم كانوا يحسنون المعاملة معه سلام الله عليه حتى وصل إلى سجن السندي بن شاهد. إذن فإذا تمكن الوالي من التفصي عما أمره به السلطان وجب عليه ذلك إذا لم يكن ذلك حرجيا ولا ضرريا، وهذا من دون خلاف بين أعلام. وأما إذا كان هذا الشق الثاني، وأما إذا كان التفصي حرجيا أو فيه ضرر على المكلف على الوالي يعني، فيسوغ له ارتكاب الحرام ولا يعتبر العجز عن التفصي. كما لو مثلا أمره بأن ينهب مال زيد من الناس والوالي لا يريد أن ينهب، فهل يلزم على الوالي أن يدفع من كيسه ومن عنده حتى لا ينهب مال الغير ويقع في الحرام؟ يقول المصنف لا يجب عليه تحمل الضرر، فبالتالي يجوز له ارتكاب حرام ولا يشترط العجز عن التفصي هنا، مع أنه يمكنه التفصي بأن يدفع من ماله ولا ينهب مال غيره، لكن مع ذلك ما دام عليه ضرر فلا يلزم بتحمل الضرر ولا يعتبر العجز عن التفصي. إذا إذا كان يعني يسبب ضرر. إذا فإذ يقول المصنف في المناقشة بأنه إذا لم يكن هناك حرج على الوالي ولا ضرر على الوالي فلا خلاف بين الأعلام في اعتبار العجز عن التفصي، وإذا كان هناك ضرر أو حرج فلا خلاف بين الأعلام في عدم اعتبار العجز عن التفصي، خلاص يرتكب الحرام ولا يشرب العجز عن التفصي. فإذا كان لا خلاف بين الأعلام في ذلك، إذن فمن أين جاءتنا هذه الأقوال الثلاثة التي أفادها سيدنا المجاهد؟ من أين جاءت هذه الأقوال الثلاثة؟ فإن الأعلام لا يختلفون في اشتراط العجز عن التفصي مع عدم الحرج وعدم الضرر، ولا يختلفون في عدم اعتبار العجز عن التفصي إذا كان في ذلك ضرر أو حرج. فكيف يقول السيد المجاهد السيد الأستاذ أقوال ثلاثة في المسألة؟ وهناك قول ثالث وهو أنه لا يعتبر العجز عن التفصي، مجرد وجود ضرار وخوف كافي. نقول لا، إذا ما كان هذا، إذا لم يكن ذلك حرجيا ولا ضرريا فهنا يقول الأعلام ولو كان خائف لكن ليس في حرج ولا ضرر ويمكن التفصي فيشترط العجز عن التفصي. وأما إذا كان حرجيا أو ضرريا فلا يشترط. إذن فليست هناك هذه الأقوال الثلاثة. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. طبق العبارة إذن، أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين أنه يظهر من الأصحاب أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه أقوالا ثالثها بحسب ما ذكره السيد المجاهد، هذا ثانيها. الأول يعتبر العجز مطلقا في الولاية والمحرمات، الثاني هو التفصيل، الثالث هو عدم الاعتبار مطلقا. هنا قال ثالثها الذي هو بحسب ما ذكره السيد المجاهد يعتبر الثاني. التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر العجز، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصيل. إذن أقوال ثلاثة. النقطة الثانية الآن مناقشة المصنف الأستاذ، يقول والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه على الولاية هو عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصيل إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر. وأمثل لك، كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه واقعا أساسا ما أخذه، أو أخذ جهرا ثم رد إليه سرا يأخذه بالنهار ويرجعه بالليل كما كان يفعله علي بن يقطي وزير هارون، وكما إذا أمره بحبس مؤمن سيدخله في دار واسعة من دون قيد ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه. وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير. إذن من أين هذه الأقوال الثلاثة جاءتنا؟ من أين؟ إذ أنه لا توجد هذه الأقوال، إذا لا يوجد حرج ولا ضرر فيعتبر العجز عن التفصي، إذا في ضرر لا يعتبر العجز عن التفصي. فكيف أنه بعضهم اعتبر العجز عن التفصي بعضهم قال لا لا يعتبر مجرد الضرر كافي؟ من أين؟ وكأن لاحظ، وكأن منشأ زعم الخلاف. ما هو الوجه إذن؟ ما هو المنشأ لهذه الأقوال الثلاثة التي جاء بها بعض الأساتذة؟ ما ذكره في المسالك الشهيد الثاني، هذا لعل المنشأ. وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه. يعني مستظهرا الشهيد الثاني من كلام المحقق الحلي خلاف مبناه، فقال كأنما سجلت عدة أقوال. والآن سندخل، تقول ما فهمنا، الآن النقطة الثالثة ستفهم إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة منشأ التوهم لهذه الأقوال الثلاثة، ما هو المنشأ الذي دعا بعض أساتذتنا قدس سره لأن يتوهم بأن هناك أقوالا ثلاثة في المقام؟ يقول المصنف من المحتمل جدا أن المنشأ لذلك هو شرح الشهيد الثاني لعبارة المحقق الحلي، حيث إن هذا الشرح فيه ما يوهم وجود الخلاف في المسألة، فلذلك لعل السيد المجاهد حينما قرأ كتاب المسالك قال في خلاف المسألة وتوجد أقوال ثلاثة. ومن هنا نحن بحاجة لأن نرجع عدة قرون للخلف ونقرأ عبارة المحقق الحلم الشرائع في المسألة الخامسة، ثم نرجع أيضا إلى الشهيد الثاني في المسالك وشرح لهذه العبارة، وكيف من هذه العبارة التي ذكرها الشهيد الثاني في المسالك يوجب أو أوجب ذلك حصول توهم وجود عدة أقوال، ثم نحن نبين الرأي الصحيح يعني المصنف ما هو الرأي الصحيح، هل فعلا يعني عبارة المحقق الحلي توهم حتى الشهيد الثاني يتوهم حتى يأتي من بعد السيد المجاهد ويؤيد في هذا التوهم أو ماذا؟ إذن نحن الآن عبارات، إذن نحن الآن عبارات، ليس هناك مطلب جوهري، المفروض يتركز البحث على الدليل. نحن الآن هل فعلا هو أقوال ثلاثة؟ ليس فعلا. على كل رحمك الله يا مولا. خب على كل، فأنت الآن مع العبارة شرح عبارة، يعني هل في أقوال ثلاثة أو قولان أو قول، فلا ترتبك العبارة يا مولاي في الشرائع المحقق الحلي في المسألة الخامسة في الجزء الثاني صفحة 266 قال، هذا نص عبارته: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصيل، إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها. هذا كلام من؟ صاحب الشرائع المحقق الحلي. رجعنا أيام المقدمات الجزء الثاني صفحة 266. واضح الكلام؟ هذا كلام المحقق. الآن نرجع نتذكر تلك الأيام الخالية. الآن رجعنا إلى شرح هذه العبارة، فتحنا كتاب المسالك، كتاب المسالك افتتحناه الآن لنراجع العبارة نستوعب الشرح. فالشهيد الثاني في المسالك حينما وقف على هذه المسألة للمحقق الحلي قال، أولا شرح ثم أشكال، فنأتي أولا لشرحه ثم إشكاله على المحقق. شرح عبارة المحقق بهذا الشرح قال: الظاهر من كلام المحقق الحلي هو أنه يوجد شرطان عنده في هذه المسألة الخامسة. الشرط الأول هو الإكراه، والشرط الثاني هو العجز عن التفصيل. فكأنما المحقق في هذه المسألة يشترط شرطين: الإكراه والعجز عن التفصيل. والعجز عن التفصيل أخف من الإكراه، هو نحو من الإكراه لكنه أخف. فالإكراه عنوان عام، العجز عن التفصيل هو نوع من أنواع الإكراه لكنه إكراه شديد بحيث لا يمكن التخلص منه، بحيث يبلغ حد الإلجاء. كما أنه يظهر من كلام المحقق الحلي أنه كل شرط يرجع لمشروب، فالشرط الأول وهو الإكراه له مشروب، والشرط الثاني وهو العجز عن التفصيل له مشروط آخر. فالإكراه الذي هو الشرط الأول مشروطه ماذا؟ الولاية، يعني إذا أكره على الولاية جاز له الدخول في الولاية. إذن الإكراه شرط للدخول في الولاية. وأما الشرط الثاني وهو العجز عن التفصيل فمشروطه هو ارتكاب المحرمات وليس الدخول في الولاية. إذن فبالنسبة للدخول في الولاية فهذا يكفي فيه مجرد الإكراه، مجرد الإكراه كافي بالدخول في الولاية ولا يشترط العجز عن التفصيل. وأما ارتكاب المحرمات كنهب الأموال وشرب الخمور وإلى آخره فيشترط فيه العجز عن التفصيل ولا يكتفى فيه بمجرد الإكراه. هكذا شرح الشهيد الثاني عبارة المحقق الحد. وأشكل عليه بعد ذلك فقال: يا محققنا الحلي، إما أنك ناظر إلى تعدد المشروط ومغايرة الولاية عن الأمر المحرم الآخر الذي أمر به السلطان الوالي، أو أنك ناظر إلى اتحاد المشروط، أن المشروط واحد مركب من ولاية مع أمر محرم، وعلى كل حال يلزمك إشكال. شغله غير واضح. أكرر 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 لمن لم يستوعب، لمن لم يكتب، بأنه إما أن يكون مقصود المحقق الحلي تعدد المشروط، بأن عندنا مشروطان، ولاية هذا مشروط مستقل، وأمر محرم كشرب الخمر ونهب الأموال وهذا شرط مشروط مستقل، وإما أن منظور المحقق الحلي لوحدة المشروط، أنه ليس لدينا إلا مشروط واحد، وهذا المشروط الواحد مركب من جزئين، من ولاية وأمر محرم كنهب الأموال وغير ذلك. فإن كان مقصود المحقق الحلي الاحتمال الأول وهو تعدد المشروط كما شرحنا عبارته بذلك، فيشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو يرتبط بالمشروط الأول وهو الولاية، وهو أنه ليست كل ولاية مكروه، ليست كل ولاية هي محرمة حتى يشترط فيها المحقق الإكراه، فيقول إذا أكره ساغ له الدخول في الولاية، حيث إن هناك ولاية مستحبة وهذه ليست منوطة بالإكراه، وهناك ولاية واجبة لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك ولاية مباحة، وهناك ولاية مكروهة. الولاية على أقسام كما سبق: ولاية واجبة لأمر بمعروف، ولاية مستحبة لمراعاة مصالح العباد، ولاية مباحة إذا لم يترتب عليها حرام وإلى آخره. فكيف إذن يقول محقق الحلي بأنه يجوز الدخول في الولاية إذا كان ذلك لإكراه، مع أنه إذا كان واجبا الولاية لا يشترط الإكراه بل يجب الدخول إكراه أو من دون إكراه، واضح؟ أو إذا كانت مستحبة بعد لا معنى لاشتراط الإكراه، يستحب الدخول في الولاية وليست منوطة بالإكراه، واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يرتبط بالمشروط الثاني وهو ارتكاب المحرمات كشرب الخمر ونهب الأموال وإلى غير ذلك. وحاصل الإشكال بأنه بالنسبة لارتكاب المحرمات يكفي في جوازها مجرد الإكراه ولا يشترط العجز عن التفصي، إذ مجرد أن السلطان الجائر يكره الوالي على شرب خمرين مثلا أو نهب مال زيدين مثلا يجوز له أن يقدم على هذا حرام، إذ يشمله ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطره إليه، أو قول رفع عن أمتي ما أكره علي. إذا اتضح لديك هذا كله على الاحتمال الأول، إن قلنا بتعدد المشروط فيلزم إشكالان، إشكال مرتبط بالمشروط الأول حيث ليست كل ولاية محرمة حتى يقول ما تسوق إلا عند الإكراه، بعض الولايات واجبة بعض الولايات مستحبة فلا معنى لاشتراط ذلك بالإكراه. والإشكال الثاني هو ما ذكرناه وهو مرتبط بالمشروط الثاني وهو ارتكاب المحرمات، حيث نقول يكفي في جوازها مجرد الإكراه من دون اعتبار العجز عن التفصي. وأما بناء على الاحتمال الثاني في شرح كلام المحقق الحلي من أن مقصوده هو وحدة المشروط، أن هناك مشروطا وحدانيا مركبا من جزئين ولاية وأمر محرم، فهذه الولاية التي يصاحبها الحرام هي مشروطة بهذين الشرطين الإكراه والعجز عن التفصيل، فهنا نقول يشكل عليه فقط بإشكال واحد وهو الإشكال الثاني الذي ذكرناه، وهو أنه تجوز الولاية ويجوز ارتكاب الحرام فيها بمجرد حصول الإكرام ولا دليل على اعتبار العجز عن التفصي. واضح الكلام؟ هذا خلاصة كلام الشهيد الثاني بعد مراجعة كلامه، وإلا نتقرأ كلام المصنف هنا فقط تضيع وتتيه، ولذلك احذر إذا بلغك الله درست هذا الكتاب أو غيره من كتب الشيخ الأعظم أن تقتصر على العبارة التي ينقلها، لا بد ترجع المصادر هي التي تعينك على فهم المقصد، لأن الشيخ هو خلاص بعد والمطلب واضح عنده، يظن أن الطالب بعد واضح عند المطلب فيقتصر على بعض الفقرات، لكن إذا رجعت إلى الكلام يتضح لك أنه وين كان يتكلم وكيف تفهم كلام الشهيد الثاني. فمن هنا لاحظ تبصر فمن هنا توهم سيدنا المجاهد أن هناك خلاف مسألة العجز عن التفصي، حيث إن الشهيد الثاني قال لا يعتبر العجز عن التفصي إذ يكفي مجرد الإكراه، فقال إذن نقول أقوال ثلاثة، القول الأول هو ماذا يشترط العجز عن التفصي مطلقا في الولاية وفي الأمور المحرمة، القول الثاني تفصيله بالنسبة للولاية فيكفي فيها مجرد الإكراه، وأما الأمور المحرمة فتناط بالعجز عن التفصي. القول الثالث هو ما يظهر من الشهيد اختياره وهو أنه يكفي مجرد الإكراه بحيث يترتب على ذلك ضرر، إكراه بحيث يترتب على ذلك ضرر على الوالي، فهذا يسوغ له الدخول في الولاية ويسوغ له ارتكاب المحرمات. واضح؟ هذا هو المنشأ. عرفنا المنشأ الحمد لله الحمد لله، شكرا ربي شكرا، فهمنا الآن المنشأ ثم نشكل على المنشأ بعد. الآن خلينا مع المنشأ، طبق العبارة حتى لا تقول ما فهمت ما استوعبت. قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير. في مسألة سابقة هو قال المحقق يجوز الدخول في الولاية إذا كان لضرر يسير لكن مع الكراهة، وأما إذا كان لضرر كثير فيجوز الدخول في الولاية ولو من دون الكراهة. بعد هذا ما يهم، المسألة الخامسة هي هذا، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه. انتهى كلام المحقق. جئنا كلام الشهيد الثاني في المسالك في الشرح، قال في المسالك في كلام عريض ما ملخصه، إن المصنف ذكر في هذه المسألة شرطين. نعم هذا كلام المثال شرطين، هذا من التحضير، الإكراه والعدم. نعم جزاكم الله خير، أحسنتم على كل شيء. الإكراه والعجز عن التفصي وهما متغايران، والثاني يعني العجز عن التفصي أخف من الإكراه، لأن الإكراه عنوان عام، أما العجز عن التفصي فهو إكراه يبلغ حد الإلجاء بحيث لا يمكن الفرار منه. والظاهر هذا كل الشهيد يتكلم أن مشروطهما مختلف، فالأول وهو الإكراه شرط لأصل قبول الولاية واضح، والثاني وهو العجز شرط للعمل بما يأمره، هكذا فهم الشهيد. ثم صرع عليه قال إن قلنا بتعدد المشروط، إن قلنا بوحدة المشروط، المصنف ما نقل ذلك، لكن ارجع للعبارة هكذا، وهكذا بينا السيد الخوي في المصباح فلاحظ. ثم صرع عليه أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم، يعني هناك شرطان، هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه، أنه هناك شرطان، هناك مشروطان، تعدد المشروط، تعدد المشروط، هذا الاحتمال الأول، إن أخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فهنا الإشكال الأول يرد عليه، هذا الإشكال الأول لاحظ، فلا يشترط في جوازه الإكراه، الولاية لا يشترط في جوازها الإكراه، لأنها قد تكون ولاية واجبة، قد تكون ولاية مستحبة، قد تكون ولاية مباحة، الولاية على أنواع، وهذا مبنى المحقق الحلي، فكيف يقول بالإكراه؟ هذا إذا قلنا بتعدد المشروط، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يرتبط بالمشروط الثاني، وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة، ولا يعتبر فيه ماذا؟ العجز عن التفصي، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب حتى الأعلام في كتبهم، فاشتراط العجز عن التفصي غير واضح، لماذا اعتبر العجز عن التفصي؟ إلا أن يريد بالعجز عن التفصي يعني الإكراه، لكنه غير حسن هذا التعبير، يعبر عن العجز، يعبر عن الإكراه بالعجز عن التفصي، فيقول الولاية مشروطة بالإكراه والعمل بالحرام مشروط بالإكراه، ويعبر عن الإكراه في العجز في العمل في العمل ب العجز عن التفصي. مشكلة، المفروض إذا عبرت بالإكراه في الولاية عبر بالإكراه حتى في الأعمال المحرمة. هنا الإشكال الذي المصنف ما كمل العبارة، قال إلى أن قال، إلى أن قال، إلى أن قال، هذا مقصوده الذي ذكره هو إذا قلنا بوحدة الشرط المشروط، إن المشروط مركب من جزئين، من جزئين وهما الولاية جزء والمحرم جزء آخر، لكن وحدة مشروط وليس عندنا مشروطان. فهنا أشكل الشهيد، قال إذا كان يشكل عليه، إذا كان هذا هو مقصودك فيشكل عليه بأنه لا يعتبر العجز عن التفصي، بل يكفي الإكراه إذا كان في ذلك ضرر واضح. إلى أن قال إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به وإن قدر على المخالفة مع خوف الضرر، مع خوف الضرر. انتهى موضع الحاجة من كلامه، وراجع انت كتاب المسالك ولاحظ النقطة الرابعة مناقشة المصنف للشهيد الثاني فيما استوعبه من كلام المحقق الحلي. يقول المصنف بأن الظاهرة من كلام المحقق الحلي هو نفس ما استفاده أستاذي صاحب الجواهر، رجعنا لكتاب الجواهر أيضا ونقل كلام المسالك وأشكل على المسالك، ارجع إلى الجواهر جزء 22 صفحة 166 آخر ما قال. وبذلك كله تعرف حينئذ سقوط ما أطنب به في المسالك من المناقشة في عبارة المصنف. هذا كلام من؟ صاحب الجواهر. أيضا الشيخ الأعظم نفس الكلام الآن يقول لماذا نطيل الكلام والنقد والإبرة والعبارة واضحة، فمقصود المحقق أنه ليس هناك إلا شرط واحد، ما عندنا مشروطات أو شرطان، عندنا شرط واحد وهو الإكراه فقط وفقط، هذا ما يعتبر في الولاية بالحرام سواء قلنا بتعدد المشروط أو بوحدة المشروط، يعني سواء قلنا الولاية شرط والمحرم شرط آخر أو قلنا بأنهما شرط مشروط واحد مركب من جزئين، فعلى كل تقدير مقصود المحقق أنه ليس هناك إلا شرط واحد وهو الإكرام، فيجوز الدخول في الولاية عند الإكراه ويجوز ارتكاب الحرام عند الإكراه، لكن بماذا يتحقق الإكراه؟ هذا الكلام، إنما يتحقق الإكراه مع العجز عن التفصي، هكذا يسقط الإكراه. أما من كان قادرا على التفصي لا يصدق علي أنه مكره، يستطيع أن لا يأخذ مال زيد، يظهر أنه أخذه ولم يأخذها، إذن فليس هناك إلا شرط واحد فحسب وهو الإكراه. وأما ما ذكره المصنف من قضية المحقق يعني الحلي من قضية العجز عن التفصي فهذا ناظر لما يصدق من خلاله الإكراه، بأنه إذا تمكن من التخلص يجب عليه أن يتخلص ولا يصدق عليه أنه مكره، فليس لدينا إلا شرط واحد، وهذا ما قاله أيضا صاحب الجواهر أنه مقصود المحقق شرط واحد وهو الإكراه، لكن إذا تمكن من أن يتخلص يجب عليه أن يتخلص لأنه لا يصدق عليه أنه مكره. حتى في الولاية، حتى في الولاية إذا كانت ولاية على الحرام نفس الشيء.
هذا التقسيم شيخنا اللي
أنه المنكر
عندنا قسمين، ممكن أن يتفصى عن المحرمات
وغير
ممكن أنه يتفصى عن المحرمات، مو صحيح.
نعم نعم غير صحيح، اشتباه اشتباه اشتباه، بعد ما يصدق من الأصل عنوان الإكراه، إذا تمكنت من التفصي لا يصدق أنك مكره، كيف مكره يعني؟ واضح الكلام؟ فإذا ما عندنا إلا شرط واحد، سواء قلنا مقصود المحقق تعدد مشروط وحدة مشروط هو ما يشترط إلا الإكراه، والعجز عن التفصي هو محقق لعنوان
الإكراه.
ومن هنا نفهم بأن ما قاله سيدنا المجاهد من وجود أقوال ثلاثة في المسألة ليس تاما، لا خلاف أساسا في ذلك. فلا يوجد هذا القول الثاني الذي ذكر، فليس وليس المقصود من العجز عن التفصي في كلام الشرائع أو غير من الإعلام العجز عن التفصي يعني بأن يتحمل الضرر، من كان متمكن من تحمل الضرر صدق عليه أنه عاجز عن التفصي فيجب عليه تحمل الضرر المالي، يدفع الأموال وكذا، لا، المقصود من العجز عن التفصي يعني بحيث يظهر أنه ارتكب الحرام وهو لم
لم يرتكب ارتكب وهو لم يرتكب. فيظهر أنه أخذ مال زيد وهو لم يأخذه. هذا المقصود من العجز من التفصي. فالمقصود بالعجز من التفصي في كلام الأعلام هو أن يظهر خلاف, أن يظهر أنه ارتكب الحرام وهو لم يرتكبه في الواقع, لا أن المقصود بالعجز عن التفصي هو تحمل الضرر. فمن كان قادرا على تحمل الضرر يتعين عليه أن يتحمل الضرر. وهذه تصبح كنقطة خامسة. طبق الآن العبارة, لأنه السيد المجاهد قال من تمكن من أن يتحمل الضرر وجب عليه أن يتحمل الضرر, لأنه يصدق على أنه عاجز, أنه قادر على التفصي. فيقول لا, المقصود من العجز والقدرة على التفصي هو في من حيث المخالفة لا من حيث تحمل الضرر. طبق العبارة مولاي, قال أقول هذه النقطة الرابعة, لا يخفى على المتأمل أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه, إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا, يأخذ المال في النهار ويرجعه في الليل قيد امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن التفصي, لأنه هذا المحقق للإكراه. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف من تولية الولاء وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها, وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر. لا, إذا كان في ضرر على الوالي جاز له ارتكاب المحرم خلاص لا يتحمل الضرر. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره السيد المجاهد من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي. لو قلنا بهذا القول وهو العجز عن اعتبار التفصي إذن يجب بذل الأموال, لو توقف المخالفة على بذل المال كثير لزم, لأن من يتمكن من بذل المال لا يصدق عليه أنه عاجز عن التفصي بل قادر على التفصي, يبذل المال ويلزم به وهو أحوط بل وأقرب. يقول المصنف لا يجب بذل الأموال ولا يجب تحمل الضرر, وهذا متفق عليه بين الأعلام بأنه إذا كان في ضرر جاز ارتكاب الحرام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة كلها في عبارة, ونسينا الدليل الحق الآن, هل يعتبر التفصي العجز عن التفصي أم لا؟ تأمل يأتي, والحمد لله رب العالمين.